يلا بينا.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. وصلنا نبتدي في القوه والمحبه ونقراها مع بعض.
القوه والمحبه تعطي قوه الاب النفسيه الطفل شعورا بالحمايه ليس فقط من الاخطار الخارجيه بل ايضا من نفسه من ندواته وانفعالاته وشكه وحيرته وعدم قدرته على السيطره على نفسه. عندما يقوم الأب بتأديب ابنه بحنان وحزن فهذا ينقل إليه رسالة حماية وأمان. الأب هنا يقول لابنه أن هناك كبيرا يراه ويساعده حتى يمسك بزمام أموره عندما يفقد الزمام. أتذكر أن ابني عندما كان صغيرا كان يفقد أعصابه ويتصرف بشكل غير منضبط في بعض الأحيان. وذات مرة صرح لي قائلا أنه في لحظة يصير غير قادر على التحكم في وضعه. في ذلك الوقت كنت أقول له إني بجانبه لأحميه وأعلمه أن يمسك بزمام غضبه كما أمسك أنا بمقود السيارة لئلا يختل ابتدائها وتقرب. وكنت أقول له أن العقاب ليس كراهية له إنما هو نوع من المساعدة له لكي يتدرب على قيادة غضبه.
دور الأب مهم في النقطة دي. ولما الطفل بيتمتع بأب مسيطر على غضبه وعلى انفعالاته بيسهل قوي على الولد الصغير دوت انه يطلع كده. احنا مشكلة عندنا انه عادة الاباء مش كده، فعادة الولاد ما بتطلعش كده وتمشي السايكل وتستمر. في ناس تقدر تكسرها، يعني مثلا ممكن يكون بابايا مثلا عصبي فانا اتعلمت فأكثر الدايرة اللي عملت تخلف أولاد كده، يعني مش لازم عشان بابايا كده أقوم قايل العذر مهو أنا وحش عشان كده. الوعي بتاع الإنسان يقوده أنه يتحسن، وكل واحد فينا أهله عملوا أمور قدر طاقتهم أيا كان اللي عملوه، يعني صح أو غلط هو قدر طاقتهم. ف الشفة بتاع الواحد انه لما يجيله وعي يبتدي يحسن من الحاجة اللي اتأذى منها. السلبية بتاعت الواحد انه يقول هما بابايا ومامتي اللي عملوا كده، المجتمع اللي عمل لي كده، فما يتغيرش. وده اغبى ما يكون في نفسية الانسان انه يرمي كل المشاكل على اي حد تاني في الدنيا. لكن طبيعي ما حدش فينا عنده الاب البرفكت اللي عنده الخط الفاصل ما بين الحنان والحزن. ممكن نلاقي أطفال ساعات توصل أهلها أنها تتنرفز زيادة، في أطفال هادية بطبيعتها، في أطفال هادية بزيادة لحاجة تنرفز، يعني تبقى بتنرفز أسلام بسبب هدوءها. ما نقدرش نحط شكل مثالي، يعني حاجتين المثالي، لكن قدر الإمكان لو الأب عرف يتحكم في نرفزته وإنه يحتوي الولد تلاقي الولد يعرف يطلع كنترولينج النرفزة بتاعته أحسن من انه يشوف بابا كل ما يتنرفز يقوم حادف حاجة يكسرها، كل ما يتنرفز يقوم ضارب، كل ما يتنرفز او العكس تماما ان بابا ما بيتنرفزش خالص 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 وبارد. ده خطر، ده كمان بارد انه يبقى في موقف بيهدد الاسرة بيهدد البيت بيهدد، هو انسان بارد ده مش حلو. يعني انا فاكر كان في عندنا مشكلة اسرية كبيرة، مشكلة الرجل مش انه بيتنرفز ويعمل، مشكلة الرجل انه ملوش لازمه في البيت خالص خالص ملوش لازمه. كنا عاديين بنصلح فبقوله تقول لها صباح الخير، يعني ايه تصحى الصبح مالكش دعوه بالبيت وتنزل؟ هو بيصرف وكل بس ملوش دعوه بحاجه، يعني بنت جابت درجه كويسه في الامتحان مبروك، بنت جابت درجه وحشه في الامتحان، بارد كده مفيش اي حاجه. ف قلت له لازم تقول لهم صباح الخير وتخدمهم الصبح، فبقى يعمل كده باللفظ اللي قلته عليه، يعني انتوا عايزين كذا هعمل لكم كذا، توجعوش دماغي كتير. وده خطر ده كمان، يعني ما فيش حد فينا البرفكت، لكن اي اكستريم من الاثنين خطر. فالاب اللي بيعمل حماية دوت مهم، مهم جدا.
الخطورة غضب فيه
انت شايف ايه؟ انت شايف
الكل عشان
يعني لو الاب بيغضب على كل كبير وصغير لو الاب بيغضب في كل كبيره وصغيره ممكن يمد ايده دوت الخطوره في مد الايدين والشخط والنطر والمشكله ان الاولاد بيتعلموا ان هو ده الطريق بتاع العلاج علاج المشاكل بابا لما لقى العربيه ما اشتغلتش راح قعد يشوط في العجله فالولد يطلع بيعمل كده بابا لما تنفذ من ممر رزع الباب فتلاقيهم بيعملوا كده يطلع هذا الذكر بنفس الطريقه يعالج مشاكله كده تلاقي مشكله تقابله في الشغل ولا حاجه ومرزع لهم الباب في الشغل يقوموا طاردين بسيطه جدا يعني هو اتعلم يحل المشاكل بالطريقه دي اكتشف ان الدنيا ما بتمشيش بالطريقه دي كبر بقى عنده عربيه مثلا وما اشتغلتش راح رزع الباب راح اتكسر اكتشف ان هو غضبه دوت هو بتاعه هو مشكلته هو دي خطورة الغضب والغضب بيوصل لحد الاكل كل حاجه لحد الاكل الهدوء العكس يعني في ناس هادية لا تأثيره بيختلف تأثيره بيختلف ما فيهاش تأثير واحد اثنين ثلاثة اربعة ليه لانه في ولد مثلا بابا يضربه يقوم ماسك سكينة ويضربه في ولاد بتقتل اهلها وفي العكس في ولد بابا يضربه يطلع قنوع تأثيره عامل ازاي احنا عندنا النفسيات فابريكس النفسيات زي القماش في واحد نفسيته تقدر تحتمل في واحد نفسيته ضعيفة من طفولته في ست تحتمل وتسكت في ست لو حد يعني قال لها بمة منهارة فيه فيعني ايه التأثير تأثير بحسب درجة الغضب الرجل زعق مرة ولا الرجل بيزعق كل يوم ولا الرجل بيمد ايده ولا الرجل يعني اللي بتقوله دوت بحاجة specific جدا على الاسرة الواحدة يعني مش هينفع يتقال كده يعني مش شرط ان يحصل كذا فيحصل كذا فيحصل كذا تمشيش بالشكل ده يا ريت الحياة كانت تمشي كده الموضوع حسب كل اسرة في اي تفاعل بيتم ما بين اتنين او اكتر راجل غضوب طب واللي قدامه اللي قدامه ممكن يكون بيعرف يمتص الغضب اللي قدامه ممكن يكون بيزود غضبه اللي قدامه ممكن بيتهان بسهولة اللي قدامه ممكن ما يتهانش بسهولة اللي قدامه ممكن يمد ايده ممكن ما يمدش ايده ما ينفعش ان انا اخد فاكتور واحد واقوم قايل لك يعني فين انسان انا لو قلت لك يا عم انت مش فاهم اللي بقوله تقوم ماشي مقموص ومش مكلمني تاني ده عندك كده ايه sensitivity over وفي واحد تاني ممكن تشتمه ولا يفرق معاه تشتمه وشتيمه كده ولا يفرق معاه بيكبر دماغه بسهوله جدا احنا عندنا ناس يعني مره في واحده جت لابونا بعد القداس واخدت لقمه البركه قالت له معلش ابونا انا عايزه لقمه بركه لبنتي حاضر احط عليها قالت له ابونا معلش انا عندي عيال بنتي قال له انت هتاخدي الاسره كلها ولا ايه اتقمصت وقعدت تعيط يعني ما قالش حاجه يعني شديده يعني هو اول واحده خلاص لكن هو مش هينفع يوزع لكل واحد لكل حد في اسرته في المنازل يعني مش منطقيه يعني. بس هي كانت سنسيتيف وشفتها انا وهي بتعيط في ايه مش موقف يعني مش حاجه بس احنا ما بنحكمش على هو تقيل ولا صغير لانه في ناس يعني انا بالنسبه لي ممكن مش حاجه ممكن بالنسبه لها حاجه كبيره لكن في ناس سنسيتيفيتي بتاعتها عاليه قوي اوفر يعني لدرجه تتعب اللي حواليه يعني واحنا بنتكلم عنه يقول لك انت مش واخد بالك يعني انا ما باخدش بالي اللي باخد دراما في ناس زي كده ربنا معاهم يعني فالرياكشنز ما ينفعش تتاخد من طرف واحد
في حاجات برضه بتبقى بالنسبه لي او تهمني ممكن حتى
تنمو اه ماله بقى البرود الانسان بارد. هو لما الانسان بيغضب بيسموه اجريسيف، الشخص اللي بيغضب بيسموه اجريسيف، الانسان اللي بيغضب بيسموه اجريسيف، عارف كده اللي هو العنيف اللي الانسان البارد بزيادة ممكن يبقى باسيف اجريسيف. يعني ايه؟ يعني موقف انت محتاج مثلا انك تعمل حاجة، يعني مثلا مدير ضغط في الشغل فانت قمت شغلت، قمت ضربت، قمت رزعت الباب، ده اسمه اجريسيف اجريشن، دخلت عنيف. في واحد تاني باسيف اجريسيف، يعني ايه؟ يبتسم الابتسامة الصفراء المتينة ما يعملش حاجة في الشغل ويوقف لهم الدنيا، ده بارد، ده اسمه باسيف اجريسيف. فاهم ازاي؟ عنف بس بطريقة سلبية. ماشي، تخيل بقى لما ده يكون في البيت، لما يكون مع الاولاد، لما يكون مع الزوجة، يعني هو متضايق من زوجته فيقوم ماشي وسايب لهم البيت. ما انا هو بقوله زوجته مضايقة فمشي وسايب البيت قاعد على القهوة طول اليوم، مش هعرف اكتر من كده، كده هخش في حاجات بقى كل بيت عامل ازاي. لكن انا ما قلت لك موقف مدير مع واحد وموقف راجل مع مراته، لكن هو عموما الواحد محتاج يبالانس التصرفات بتاعته. في ازواج عندنا مثلا ايه، يقوم مراته منرفزاه فما مش يسيب فلوس مثلا، وليه انت مش مكفيكي، طب الشهر الجاي هحاول، يكون في دماغه ان هو ايه هيطنش مش هيديها فلوس، ده برود كل حاجه بارده، عايزه فلوس طب خدي فلوس، بس يقوم شايل منها حاجه تانية، تلاقي في برود كده في التعامل، ده اجريشن برضو، ده عنف. نكمل. عندما يشعر الطفل،
عندما يشعر الطفل ولا سيما الولد بان اباه ضعيف، انا يشعر ليس فقط بالخوف بل ايضا بالغضب وربما الحزن، لان الولد يفتخر بقوه ابيه ويستمد منه شعوره بالهويه المستقره. عندما يتعرض الطفل ما لاعتداء جنسي مثلا، فان اكثر ما يؤثر فيه ليس فقط ما حدث، بل يؤثر فيه ايضا على نحو اكبر رد فعل ابيه على ما حدث. هل وقف الى جانبه؟ هل حماه؟ هل اخذ له حقه؟ قصص كثيره ما سمعناها عن شباب اهتزت نظرتهم الى انفسهم والى الحياه عندما كانت ردود افعال ابائهم على الاعتداءات التي تعرضوا لها هزيله ومتخاذله.
احنا اتكلمنا في النقطه دي المره اللي فاتت، قلت لكم حتى مشكله البنت اللي تعرضت لمعاكسة في الشارع فيقوم باباها يقول لها ايه، ما هو انت السبب، بدل ما يقف جنبها يعني ويفهم اللي حصل لها، هو دايما يبقى انت السبب. دايما الولاد تفتكر الـ يعني حاجة زي الاعتداء دوت، اول حاجة الطفل بيحتاجها لما يحصل له حاجة كده، واحنا مفروض حتى كخدام او ايا كان مسؤولين او حنبقى اباء، اول ما نسمع حاجة كده فيها اعتداء لازم ناخده في حضننا اول حاجة، رقم واحد، قبل اي حاجة، قبل ما نفهم الملابسات والاضرار والخسائر وكل الكلام العظيم دوت، لازم ناخده في حضننا. الحضن دوت بيشفي جزء كبير جدا من الاعتداء، التركيز في استعادة التفاصيل والتركيز في اللي حصل، وان احنا احكي لي بالظبط، لما تبقى دي اول حاجة بتثبت الاذى بتاع الحمل. فالمفروض الحضن اول حاجه قبل اي شيء، وان احنا نتفهم ونبتدي نشوف بقى مين اللي غلطان واحده واحده بعد كده. احنا في اخر باراجراف في صفحه 64، ليس يحتاج الطفل ليس فقط،
أن يرى أبوه قوته الوليدة ويشجعها ويعلمها أن يحترمها ويستخدمها بطريقة سليمة. عندما خلق الله آدم أعطاه قوة ليستخدمها تحت رعايته وليسيطر بها على نفسه وعلى العالم المادي، ما من حولنا. لقد صرفنا الله من سود هذا الكون وعادنا لهذه المهمة بأن أعطانا القوة اللازمة وشكل طبيعتنا لكي تعمل في إطار علاقة شخصية واعية من المسؤولية المتفاعلة معه. هذا هو عهد الخليقة الذي أقام الله معنا. فلما يعاني العبد الضعيف أو العنيف فشلا في التعامل مع القوة، لذا فهو يفشل في أن يعلم ابنه التعامل السليم مع القوة. عندما لا يتعلم الطفل ممارسة السيطرة على أفكاره ومشاعره وجسده بصورة سليمة فإنه يمارسها بصورة غير سليمة، سواء على نفسه أم على الآخرين، مستخدما أمورا كثيرة مثل الجنس والأكل والمال والسلطة والشهرة وغيرها.
هو ربنا إدى الإنسان قوة عموما، يعني لو الأب عرف إنه يكنترول الموضوع دوت في ولاده ويستخدمه القوة صح، الولاد بتعرف تطلع ما تعانيش بشكل كبير من سيطرة الحاجات دي عليه. لما القوة دي الإنسان ما عرفش يسيطر عليها، عاملة زي بالظبط إيه، أنا جبت ابني أبو 7 سنين وديته مفتاح العربية وقلت له سوق. لكم أن تتخيلوا القوة بتاعت العربية هتعمل ايه في وفي العالم اللي حواليه. ايه بالظبط كده، في ايديه قوة، في ايديه بنزين وبدلات وجسم عربية ضخم وما بعرفش يسوق، رحت اديت له هذه القوة، يلا انطلق. انطلق دي ممكن يموت ناس، يخبط نفسه، يأذي نفسه، يأذي الناس، يموت، يخبط في محلات، كوارث لا نهائية ممكن تتعمل لانه عنده قوة وما بعرفش يسيطر. تخيلوا بقى دي القوة اللي جوانا. انا سيدي قوة دلوقتي ان امسك اي امسك دي مثلا واحدفها على حد اخبطه وموته مثلا، انا سيدي القوة دي عندي. لو انا ما بعرفش اعمل كنترولينج لنفسي طور مطلوق عمال يخبط اي حد يموته. لما الاب بيعرف يحتوي غضب الولد ويقول له نغضب في الموقف الفلاني نتصرف ازاي، هنا مش من حقنا نغضب، هنا احنا غلطانين، وهكذا، الانسان يعرف يكنترول ده لما يكبر. الاب ما عملش ديت، من المفترض ان العالم بيعلمنا، يعني تجاربنا في الحياه زي ما بقول لكم، انا اتنرفزت من الشغل ونازل اتنرفز واترزعت البيت بتاع العربيه، بعد كده لما بفتحه لقيته بيزيق او بيحصل كده غضبي ده عشان انا من المفترض ان انا اتعلم. رحت متنرفز في الشارع فصرت صندوق الزباله فرجلي هي اللي وجعتني، او الزباله اتمطورت وطرطشت عليا، ايا كان المفروض اتعلم ان انا بقى زي نفسي. من المفترض يعني ان الانسان حتى لو بابا ما علموش العالم يعلمه، لكن مش لازم، في ناس تعلمش. لو الاب علم الموضوع ده بيقطع شوط طويل. الاب ما علمش، في ناس تطلع حكيمه من نفسها بتقعد تتامل الموجودات، يعني في ناس باباها مات وهي صغيره، وهي صغيره خالص هي اطفال، وعرفت تتعلم وتنجو وتبقى حكيمه لكن هو محتاج يكون فيلسوف بيفكر في الحياه عشان يتعلم. بس يعني لو الاب بقى بيعمل الحاجات دي كان هيبقى يسهل علينا مهمه كبيره جدا. احنا في قوة عندنا زي ما اتفقنا، تاكل كتير او ما تاكلش خالص، الاثنين. يعني في ناس بتبقى مستريحة بانه هي بتعيش على الكفاف ومراتها وعيالها معهمش اي سوء استخدام للمال، بخل شديد، واحد اتجوز وبعدين حس في نفسه ميول رهبانية خاطئة يعني، فاحنا ليه بنتعب نفسنا؟ هو في الواقع انسان ضعيف، انسان مش قادر ينزل ويجتهد ويذاكر ويتفوق، هو مش عايز. طب ما نكتفي بقى، ليه مش عايز تعيش على الكفاف؟ طب انت اتجوزتها ليه وخلفت ليه طالما انت مش عايز تعمل كده؟ لو مش عايز من الاول صارح. يعني فعشان النهاردة متجوز مثلا عندي عيلين او مروح اقول لها بص احنا هنعيش على الكثافة لان انا فكرت لقيت ان الرهبانة دي احسن حاجة. فانا هوقف شغل هنعيش على الكثافة. طب ليه؟ طبعا اللي انا بقول لكم ده انتوا ممكن تتوقعوا ان هو كلام خيالي. مش احنا عندنا ناس كده. واحد زهق فساد الدنيا. تعب من الشغل فيها بضعف. كل يوم بننزل فيه الشغل ده معسر صح. في اشغال بترهق الناس. انا مش بتكلم كلام اللي هو ايه يعني اللي بيسيب شغله بيبقى وحش او ضعيف لا خالص. لكن في ناس ضعيفة لمجرد ان مدير وجه لها كلمة صغيرة يلا همشي. سؤال الانسان لما يبقى الشغل بالنسبة له او نفسيته او كرامته او مش قوي هو مش قوي مع نفسه تلاقي الحاجات دي تتسلط عليه بقى. الجنس بطريقتين. بالطريقة اللي هو يبقى اوبسيسيف في الجنس الموضوع يبقى زيادة عن اللزوم او العكس تماما عنده كراهية للجنس وكراهية للزواج وكراهية وده خطر ده كمان. السلطة هي ان انسان يبقى متسلط على الناس. متسلط
مش مركز اللي هو يعني زي معيد مدير يعني السلطة اللي هو يفعل السلطة ولا
انت هيجيلك سلطة انت هيجيلك سلطة هيجيلك سلطة. مفيش حد فينا ما غلوش سلطة. يعني انت في شغلك هيجيلك سلطة على حاجة صغيرة جدا ممكن السلطة دي تبقى على وقتك. يعني انسان مثلا بيشتغل from home هيعرف يشتغل الصبح او بالليل ده عنده تسلط على حاجة زميله مش عنده. ممكن تبقى في شغلك قدام شوية تبقى متسلط على 2 3 في التيم بتاعك. ممكن تبقى مدير ممكن تبقى مدير بنك ممكن تبقى مدير اقليمي ممكن التسلط ده يبقى مدير رئيس دولة. النقطة في ان انسان يسعى للسلطة ده خطر. عمال يشرب السلطة عمال يفكر ازاي اتسلط على اللي حواليا ويقعدوا يسمعوا كلامي دوت المرض. لكن انت هيجيلك سلطة عادي. ابونا في الكنيسة ما هو ابونا وبياخد اعترافات وكده في حاجات فيها سلطة ادارية تنظيمات كل عاد فينا عنده سلطته. ما فيش خالص انت كأب في البيت عندك سلطة. ممكن لما تبوظ سلطتك تقوم لطش مراتك قلمين وضارب عيالك وإذا بوظت السلطة بتاعتك هما شوية عجينة في ايدك العيال دي وانت تسلطت عليهم بشكل أفضل. كل عايز عنده سلطة. النقطة بس ايه اللي بيسعى ان هو يبقى متسلط على حواليه ويبقوا تحت رجليه. والشهرة واضحة يعني اللي موجود دلوقتي في الميديا ان كل واحد عايز يكون يعني دي حاجة واضحة بالنسبة لنا. الناس اللي هي بتسعى ان هي تبقى مشهورة دايما وتقعد تصور نفسها وتقدم محتوى تافه لمجرد ان الناس تقعد تشوفها. في الواقع دول ناس ضعيفة جدا جدا في داخلهم جدا وهشة. ولو حصل ان حد مثلا شتمهم في الكومنتات او حد علق على حاجة يهيجوا فيه ويقتلوه يشنعوا عليه ضعف.
لو هدفه اللي هو شغل
عشان ايه؟ طب ما هو المخدرات شغل. شغل دي يعني مخدرات شغل وتجارة الاثار شغل وكل حاجة شغل. شغل يعني ايه؟ شغل ده في حاجة هادفة بيعملها في خدمة بيقدمها في منتج بيقدمه ولا
المحتوى نوع المحتوى ما يكون
اكيد لو محتوى هادف ايه مشكلة انه يقدم اللي يقدمه. لكن راجل عمال يتصور وهو في البيت ومع مراته ونازلين دلوقتي نتفسح شد كلام سيرس تمام. الشغل دي كلمة كبيرة خالص. كل واحد بيعتبر انه يعني اللي بيعمله شغل. انت لو سألت الحرامي بيقولك احنا بنستفتح النهاردة بنشتغل عادي يعني. كله شغل صح. استغرت الاصاب شغل شغل بالظبط. حاجة مضرة. الكونتنت اللي غير مفيد على السوشيال ميديا ده مضر.
لا لو مش مضر اصلا
لا اللي غير مفيد مضر، اللي غير مفيد مضر. احنا مش بس ان هو يبقى مضر يعني، اللي غير مفيد خالص ده مضر. هتلاقي في ناس تفتحه وتضيع وقتها، في اسرار المفروض ما تطلعش بره، يعني البيت المستقر في اسرار بين الرجل ومراته ما تطلعش بره، تلاقيهم بيصوروا الاسرار وبيصوروا حاجات في بيوتهم المفروض ما حدش يعرفها، فهو مضر. اي حاجه غير مفيده هي مضره.
يعني
الحاجات
دي اللي هي القوه اللي هو الطفل ما عرفش يتحكم في القوه في الغضب، يعني
في القوه اللي
اخذها يعني ممكن يتجه لاي اتجاه من
دول. هيتكلم على العاده السريه بقى.
أدرك أشخاص أن العادة السرية التي كان يمارسها منذ الطفولة والتي تطورت فيما بعد إدمان جنسي على المواقع الإباحية كانت هي طريقته للحصول على السيطرة على جسده ومزاجه عندما كان طفلا صغيرا. كان أشرف يعيش في بيت فوضوي حافل بالقسوة والإهانة والخوف. كان يعيش تحت تهديد الانفصال بين أبيه وأمه في أي وقت ويتوقع الغدر دائما.
بالتأكيد
لم يكن أشرف كونه طفلا صغيرا يستطيع أن يترك البيت، لكنه اكتشف أنه يستطيع أن يدخل إلى الحمام وبعد دقائق معدودة يتمكن من خلال العادة السرية أن يخرج من البيت وهو لا يزال فيه وينعم بدقائق من التحرر من الأمور التي تحدث حوله والسيطرة على مزاجه وسط هذه البيئة الخانقة غير قابلة للسيطرة عليها. وبمرور الوقت صارت هذه العادة الجنسية بالنسبة إليه رمزا لقدرته على التحرر من الأوضاع المحيطة به والسيطرة على مزاجه. ولعل هذا ما كان الرسول بطرس يقصده عندما أشار إلى أن الذين يروجون للإحلال الجنسي يعدون الناس بالحرية، وهكذا احتلت اللذة الجنسية مكانا لن تتركه في حال أشرف إلا إذا استطاع أن يحقق حريته وقوته بطريقة أخرى. إنها محتاجة إلى قوة جديدة تعطيه القوة والحرية بطريقة أفضل، وهذا ما يفعله الله معنا إذ يريد تبنينا من جديد.
يعني ده مثال واضح على الأبيوز بتاع عدم السيطرة على الجسد، موضوع العادة دوت. ودوت الموضوع ده بالذات يمكن زمان ما كانش في ناس كتيرة تتكلم عنه، لكن الموضوع النهاردة منتشر بشكل غريب. ممكن نقول نتيجة انه الحاجات دي انتشرت بسهولة على النت، ولكن ده السبب الاضعف. السبب الاقوى انه في اذى في التربية بيحصل، في اذى بيحصل للاولاد من صغرها، مش اذى جنسي يعني، لكن اذى ان الولد يفقد الثقة في نفسه باي شكل من اشكال. فلما بيعمل العادة هو زي ما هو قال كده الجملة دي، بيقول يخرج من البيت وهو لا يزال فيه، في كده عالم يقوم عامله لنفسه لمدة دقايق او ثواني، يخرج يعمل اللي هو عايزه فيه. نفس الموضوع في الاكل مثلا، نفس الموضوع في اي عادة شهوانية، اللي هو انا هخرج بره حياتي الكئيبة المملة، اخد كده شط من الحياة الابدية، الجنة الابدية اللي فيها حوريات واكل وانهار من الخمر وحاجات جميلة، ويرجع تاني. المشكلة من الرجوع تاني للواقع يقوم يكئب اكتر. يعني عندنا الكيس اللي قدامنا دي، اشرف دوت في صغره كان بابا ومامته مش على وفاق، في زعيق ومش عارفني، فهو من الاسترس دوت بيقوم يعمل العادة السرية. خدوا دي بقى كل واحد على نفسه الحاجة الغلط اللي بيستخدم فيها، مش لازم عادة سرية، ممكن السلطة، الشهرة، الاكل، كل واحد فينا عنده حاجته، يعني كل واحد فينا عنده الاسترس مطلع في حد. اللي بيحصل ايه؟ انه يقوم عامل العادة السرية للحظات، لدقائق او لثواني، بيشعر انه بره المشكله، بره الاسترس ده، هو في عالم جميل بيعمل فيه اللذه، وبعدين فجاه يقوم يفوق على انتهاء اللذة، العادة خلص، مثلا الأكل خلص، فلما يفوق على الواقع من جديد يكتشف ان الواقع فضل زي ما هو او اوحش، وانه ما عملش حاجة، وانه ضيع وقته في حاجة راحت، فيحبط اكتر. فتلاقي الواحد يرجع من الخطية او من الشر ده متضايق اكتر، لان هو كان في حاجة عجبته، فيرجع متضايق اكتر ومحبط اكتر. ودي السايكل الدائمة في موضوع الخطية، انا بندم وانا بحزن، ولكن طب انا ليه بعملها؟ هي لو وحشة قوي للدرجة دي هي اللي بتتعمل؟ هي بتبقى حلوة في ان الانسان بيخرج بره حياته دي كده، بيظن نفسه مسيطر على حياة، حياة جميلة في هذه اللحظة، وبعدين تروح. والحل بتاعها بجانب نعمة الله، بجانب الصلاة، وبجانب رفض الخطية، ان الانسان يتعود على الحياة بواقعها ده، يشكرهها، يرفضها بشكل كبير، لما يقبل ويقبل نفسه، نفسه الضعيفة في هذه الحياة، نفسه اللي فيها مشاكل عادي، فيها مميزات وفيها عيوب، لما يقبل يقدر يتغير للحظة. ثم مش قابل الواقع وعايز اللحظة دي من الجنة، هيفضل عمره ما هيتغير. اللحظة اللي بيقبل فيها الواقع وبيقبل فيها نفسه وبيقبل فيها أسرته وبيقبل فيها بيته وبيقبل فيها الضعفات، ممكن يبطل. الجملة دي قالها واحد من أهم علماء النفس في القرن العشرين اسمه كارل روجرز، تقريبا ده أبو المدرسة الإنسانية، بيقول إنه ده لغز، حاجة لغز في الحياة، بارادوكس، إنه لما الإنسان يقبل نفسه هي دي اللحظة اللي هيتغير فيها. عادة لا، أنا مش هقبل نفسي ولازم أتغير وكاره الوضع اللي أنا فيه، وبيقول العكس، الإنسان يقبل هيعرف يتغير. أنا عندي هذه المميزات وهذه الضعفات، أشكرك يا رب على المميزات اللي عندي، والضعفات دي هحاول أشتغل عليها واحدة واحدة وعلى مهلي بهدوء كده، لا أعرف أغيره غيره، ما أعرفش أغيره مش مشكلة، على مهلنا خالص. اللحظة دي هي اللي ممكن فيها يتغير الإنسان، لكن عادة الإنسان ما بيتغيرش لأنه إيه، مثلا تلاقي حد عنده امتحان وضيع وقته على القهوة ولا في أي حاجة، تلاقيه لو هيأنب نفسه ويجلدها، يجلد انت وحش وازاي تعمل كده وانت ضيعت الوقت، او ما بيفكرش في الحاجة الغلط اللي عملها ويطنشها تماما. الانسان اللي عايز يعالج، انا غلطت في كذا، بس انا كان عندي ستريس، كنت محتاج ان انا اقعد شوية، مفيش مانع انك استريحت بقى، اتفضل قوم ذاكر، المرة الجاية ما تقعدش الوقت ده كله، فيبتدي الوقت يقل واحدة تانية جاية، الوقت اللي بيضيع. لكن الأغلب احنا بنقوم جلدين ذاتنا جامد، وده ما يغيرش حاجة، أو العكس، مش مهم، نطنش كل حاجة. الإنسان يقعد مع نفسه، يحاسب نفسه، ويبقى عنده رجاء إنه هيبقى أفضل، وإنه بكرة أحسن، وإن ربنا معاه، واحدة واحدة كده يتغير. أنا اتكلمت في دي كتير لأن دي مشكلة بتواجه يعني كتير، موضوع العادة، كل حاجة. خلينا نقرأ المثل اللي وراه، نفضل لنا كده ايه صفحة ونص ونوقف. جيهان،
أما جيهان المصابة بمرض النهم العصبي البوليميا، فاكتشفت أنها لم تكن في طفولتها تمارس أي سيطرة على حياتها، فوالدها المسيطر كان يراقبها دائما، كل كلمة تقولها كان يعلق عليها ويصححها، إذا عبرت عن أي شعور أو أي فكرة كانت تقابل باللوم والانتقام، حتى ملابسها لم تكن لديها حرية أن تختارها، ودون شك لم تكن تختار صديقاتها، ولم تستطع أن تزورهن في بيتهن، لم يكن هناك أمر تمارس فيه جيهان أي قوة أو سيطرة على نفسها إلا جسدها ووزنها، فراحت تتحكم فيه فتنتهي عن الأكل لفترات طويلة وتتابع انتصاراتها على الميزان يوما بعد يوم، وإذا انهارت أردت وأكلت كثيرا، فإنها تتغير ما أكلته لتحتفظ بوزنها. لقد كانت جيان تستخدم هذا النوع من السيطرة على جسدها بشكل مفرط لتعويض عطشها إلى القوة والإحساس بالتحكم في نفسها. هكذا احتل عدم الأكل مكان في حياتها لا يمكن أن يفقدها إلا إذا تعلمت جيان أن تقود حياتها بشكل مفرط.
هنا الأكل هو بيتكلم على حاجة اللي هي الامتناع، يعني هي بتمتنع عن الأكل بشكل مرضي. كنت بقول لك إيه في الحاجات اللي هي كان كاتبها فوق، الجنس أو الفلوس أو الأكل، إن ممكن الإنسان يفرط فيها زيادة، ممكن يمتنع جدا يكرهها ويوقفها. فحتى لو أكلت أكلة البنت دي زيادة تقوم رجعها عشان تحتفظ، هي عايزة تسيطر على جسمها بالشكل ده. فده حاجة وحشة، مش حاجة حلوة. الواحد لما يشوف جسمها يقول ده جسمها كويس، دي رفيعة وحلوة، لكن فعليا هي عندها مرض، هي مش سليمة. فاهمين ازاي؟ ونفس يعني نفس الفكرة في الاثنين عكسهم تاني. يعني موضوع العادة السرية دوت ده حاجة وحشة جدا، حاجة خطر على الإنسان، والعكس تماما، الإنسان يكره الجنس والموضوع بالنسبة له يكون مقفول تماما، ده بيسبب لنا مشاكل في الجواز. يعني في ناس عندها مشاكل في النقطة دي، والأكل كذلك، الناس اللي بتوقف الأكل خالص دوت، والناس اللي بتاكل بصراحة، الاثنين خطر. ماشي، هاتان الصورتين.
هاتان الصورتان وغيرهما من الصور تكشف لنا أننا منذ أن فقدنا علاقة الأبوة والبنوة التي كانت بين بعض الإنسان في جنة عدن، فقدنا أيضا قدرتنا على التعامل مع قضية القوة. كان الإنسان قبل السقوط يستطيع أن يمارس القوة الممنوحة له من الله بشكل شديد للسيطرة على جسده ومشاعره وعلاقاته والطبيعة من حوله. أما الآن فقد صارت مظاهر فشلنا استخدام القوة عديدة، من السلبية إلى العنف المطلق، ومن إدمان العمل والجمع الوقود المال إلى الكسل والتراخي.
شايفين الحاجتين؟ يعني هو بيتكلم هنا على مظاهر الفشل في استخدام القوة، فبيتكلم عن ناحيتين، تلاقي إنسان سلبي أو عنده عنف مفرط، إدمان العمل والجمع المهووس للمال، وده حاجة مش صح، إلى الكسل والتراخي، وده حاجة مش صح. كمل كده.
من الإفراط في الأكل إلى الامتناع عنه، من الإفراط الجنوني في الجنس إلى الرعب منه، من السعي المحموم إلى الشهرة والمجد إلى الطوارع والأنظار وتجنب الناس والخوف منهم. كل هذه علامات على أن لدينا مشكلة في التعامل مع القوة وكل أشكالها. إننا نحتاج إلى أبوة تعيد إلينا القوة المفقودة وتعلم
أيدينا
أن نستخدمها بصورة صحية لإدارة أنفسنا والكون من حولنا.
الشكر. جميل الكلام ده. وده لو فكرنا فيه، احنا كل واحد فينا في ايديه في قوة، قوة على اسرته، قوة على جسده، قوة على افكاره. حسب بقى احنا، لو الانسان عنده اكستريم في حتة يبقى يعرف ان هو مش عارف يعمل كنترول في القوة على الموضوع ده، اكستريم في اي حتة من اللي هو قال عليه. عندكوا سؤال؟
قول.
يعني
لو حاجة واحد عنده
مشكلة
في حاجة من دول،
يعني انا عندي مشكلة مثلا في الشهرة، بنام اصحى بحلم ان انا راجل مشهور والناس بتقعد تعمل لي كده في المسارح ولا في ايا كان، ومش عارف احقق ده. عندي شاب، انا عادة انا بقول اكزامبلز، ممكن اغير شاب من شاب او شاب وافضل برضو كده، وان كان عشان محدش ايه يفتكر ان انا بحكي على حد. ظروفه الصعبة خلت ان احنا مثلا ايه كلية ما تكملش لحد الاخر، ولكنه درس بروجرامينج كويس. قعد يتخيل القصص بتاعت اللي هي موجودة في الميديا، ان هو ما بيل جيتس ما كملش الكلية، ما ستيف جوبز مش عارف ايه، القصص اللي هي النجاحات الفرقعة دي. فكان كل ما يدخل في شغل هو بيتخيل نفسه المشهور اللي هيطلع في مؤتمر ابل اللي جاي يقول التليفون اللي جاي عامل ازاي، الحتة دي واخداه خالص. فكان لما يرجع للواقع الكئيب اللي هو فيه شغل متعب وفي مدير غلس وفي وفي وفي، ده الواقع العادي يعني بتاعنا، كان يتضايق بزيادة. فكان يقعد في الشهر في الشغل ده شهر اتنين وبعدين يقوم شايل، حين انه شاطر وانه احتمل حاجات كتير، هو مش ضعيف يعني، هو مش شخصية ضعيفة زي اللي كنت بحكي لكم عليه بتاع 25 شغل، لا ده شخصية قوية وعافر في حاجات كتير في حياته وما يقفش. بس نقطة الشهرة دي كل ما هو يحلم بيها يرجع يلاقي نفسه بين اوض عادية، بيت عادي مش بيت فانسي زي بتاع ستيف جوبز، مش مشهور حدش يعرفه خلص. فالموضوع ده بيأذيه جدا، يوم قاعد محبط وعمال يسعى ازاي يتشهر وما بيتشهرش. وفعليا الناس اللي بتضرب معاهم يعني قصاد ستيف جوبز وبيل جيتس وكام واحد اللي هما ما كملوش كلية وكده، قصادهم في ملايين من الناس ما كملوش الكلية وفشلوا في حياتهم. يعني الموضوع مش معادلة انك لما ما تعملش الكلية وتذكر مش عارف ايه مثلا هتطلع كذا، مفيش كده. بس هو يعني راحت منه في الحتة دي. ايه تاني؟ موقفنا؟
لا يعني